المشاهدين أن التناول ليس مقصودا منه مجرد السرد التاريخي، وإنما استخلاص العظة والاعتبار. الاعتبار الثاني أنه أننا في هذا التناول لسنا نقصد مجرد الانكفاء على الماضي. تاريخنا تاريخ حضاري حي زاهر متدفق صحيح، مضت أحداث لكن أثاره ما تزال باقية فاعلة في حياتنا اليوم وفي مستقبلنا إلى ما شاء الله تعالى. فحاضرنا ينبني على ماضينا، ومستقبلنا ينبني على الأمرين معا، على الماضي وعلى الحاضر. ولهذا فإن اعتبار الرجوع إلى تاريخ الأمة والتأسي بتجاربه والبناء عليها التجارب النافعة فيه، اعتبار هذا من قبل البعض مجرد انكفاء على الماضي، هذا تحليل خاطئ. والأمر لا يتوقف بالمناسبة عند قضية التاريخ أو الرجوع إلى التاريخ، وإنما حتى أحيانا عند بعض الغلاة من العلمانيين يعتبرون أن مجرد الاحتكام إلى التشريع الإسلامي انكفاء على الماضي أيضا، لأنهم يعتبرون هذا التشريع نزل لزمانه فقط، أو كما يعبرون بمصطلح التاريخانية، يعني نزل لتاريخه ووقته وناسب بداوة القوم الذين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين ظهرانيهم. يقولون هذا الكلام ويكررونه كثيرا كثيرا. ولقد وقعت عيني وأنا أتصفح بعض المواقع في الفترة القريبة الماضية على تصريح لمؤسس ما يسمى بحركة علمانيين، يقول فيه إن أحكام الشريعة لا توافق روح العصر.
الناتج وهو فصل الدين عن الدولة اثنان لا ثالث لهما، النظام العلماني هو عايز نظام الخلافة ونظام إسلامي لا يمكن أن يسري اليوم، احنا عايزين نظام علماني، الدستور علماني، هو العقد الاجتماعي يكون على أسس علمانية، والتشريع هو عايز النص هو اللي يشرع له، أنا عايز التشريع يكون وضعي لأن مشاكل البشر يحلها البشر.
هكذا حقد وحكم حكما مبرما، إن أحكام الشريعة لا توافق روح العصر. ولم يتوقف الأمر عليه وحده فقط، وإنما يعني إذا تتبعنا وطالعنا وقرأنا مثلا على سبيل المثال أيضا في العدد الجديد الصادر من مجلة العربي الكويتية الشهيرة، هناك مقال بعنوان المفكرون العرب ورفض سلطة الماضي المؤبد، المفكرون العرب ورفض سلطة الماضي المؤبد. يقول فيه كاتبه: تطبيق الشريعة كان دائما شعار الحركات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي، وكان يعبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مبدأ إسلامي أصيل. أما اليوم، هذا هو الشاهد لديه، أما اليوم فالأمر يختلف تماما. إن الحياة المعاصرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبكلمة واحدة الحضارة الراهنة تختلف اختلافا جذريا عن نمط حياة السلف، وبالتالي يحكم بناء على ما سبق مما سرده، وبالتالي يريد أن يخلص إلى أنه، وبالتالي فالاحتكام إلى الأشباه والنظائر لا يكفي، بل ربما لا يجدي، لأن معطيات الحياة المعاصرة لا أشباه لها ولا نظائر في الماضي. هذا قوله الذي أراد أن يخلص إليه من هذا المقال الذي كتبه كما قلت في هذه المجلة حديثة الصدور. والحقيقة هذه المقولة التي تتردد وتلوكها ألسنة أمثال هؤلاء ليست جديدة كما قلت، إنما هي مسألة تكررت كثيرا في الفترة الماضية، وكتب حولها وناقشها كثيرون من أساتذتنا من رواد الفكر الإسلامي في الحياة المعاصرة. أذكر مثلا أستاذنا الدكتور محمد عمارة في عدة كتب ومؤلفات له تناول القضية تحت عنوان وقتية الأحكام، أو بالضبط كما يعبرون تاريخانية أحكام الشريعة، وقلت إنهم يقصدون أنها ناسبت العصر الذي نزلت فيه على محمد فقط، ولا تناسب بعده ما بعده من عصور وقرون وحيوات إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى. له كتاب انصرف فيه إلى هذه القضية وتتبعها ونقدها نقدا واضحا وصارما، اسمه سقوط الغلو العلماني. في هذا الكتاب ناقش القضية باستفاضة واسعة، ربما نعود إليها من وقت إلى آخر في حلقاتنا هذه إن شاء الله تعالى إخوة المشاهدين. لكن الشاهد هنا تعليقا على هذه المقولة المغالطة، ولمجرد التمثيل فقط وبالمثال يتضح المقال، ويأتي هذا كثيرا في كلامنا إن شاء الله، أنا أتساءل كما يتساءل كثيرون، قيمة إسلامية وتشريع إسلامي ومبدأ جوهري إسلامي أصيل في الفكر السياسي الإسلامي مثل مبدأ الشورى، ألا يصلح لزمان محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وإلى ما بعدهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى كجوهر كفكرة قابلة للتطبيق بأية وسيلة تناسب العصر الذي يطبقها؟ يعني في وقتهم مثلا كانت الشورى تتم عن طريق المبايعة المباشرة، إذا توافقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيان الناس، مباشرة في هذه الجلسة حول النبي صلى الله عليه وسلم يبدون أراهم ويوافقونه أو يختلفون معه يناقشونه، ثم يخلصون إلى أمر ما ويمهرون فيه لإنفاذه. لكن اتسعت الأمور وترامت الأطراف واتسعت الدولة وصارت إمبراطورية شاسعة الأطراف إن صح التعبير، تتغير الوسائل، يمكن أن تتم الشورى عبر كما يحدث في أيامنا عبر صناديق الانتخاب، عبر مواقع الشبكة العنكبوتية، عبر أي وسيلة تناسب عصرها، لكن على أن تحقق الجوهرة المبدأ الجوهري الأصيل وهو الشورى. إذن المبدأ قائم مستمر ثابت مضطرد، والوسائل هي التي تتبدل وتتغير. أمر آخر يخص الشكل، وهو مثلا الزي الإسلامي المعروف بالحجاب الإسلامي، هو زي يعبر عن العفة والستر في أي عصر من العصور، وإن اختلفت أحيانا أشكاله وطبيعة القماش المستعمل فيه والهيئة التي يكون عليها، لكن يبقى رمزا للعفة والحشمة والستر. هل في هذا خلاف؟ هل هذه قضية يعني يختلف فيها أهل عصر عن أهل عصر آخر في جوهر القضية؟ أليس الستر، أليست العفة، أليس الحياء أمرا مضطردا ثابتا على مر العصور؟ أم أن هذه الأمور القيمية، هذه القيم صارت نسبية تتغير من وقت لآخر ومن قوم إلى آخرين؟ الفيصل أن العبرة بالمعاني لا بالمباني كما يقولون، العبرة بالجواهر لا بالألفاظ والظواهر. هذا رد يسير سريع على اعتبار أنه الرجوع إلى تاريخ الأمة للاستقاء منه والاستلهام، وبالتالي الرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي، يعد في نظري بعض هؤلاء العلمانيين كما قلت انكفاء على الماضي ونزوعا إلى الرجعية والمحافظة والتخلف عن روح العصر كما زعم زاعمهم. الاعتبار الثالث المستهدف في هذا التناول أنه استقراء موضوعي يستقصي مختلف الروايات التاريخية، ولا يقتصر فقط على الرواية الرسمية ولا يرفضها في الوقت نفسه، لكنه يستقصي بقية الروايات والأخبار والأحداث محاولا الوصول إلى الحقيقة أو إلى قريب من الحقيقة ما أمكن ذلك لإفادة المشاهد والقارئ وللاستفاد منه من هذه التجارب إذا استقصيت على وجه الحقيقة لا على وجه المغالطة. إذن المقصود هو استهداف الاستقراء الموضوعي، وأنا قلت ليس الأمر قاصرا على الرواية الرسمية، وأقصد الرواية التي تخلفت لنا عن المؤرخين الرسميين، وأقصد بالمؤرخ الرسمي هنا المؤرخ الذي تصدر إليه الأوامر مباشرة أو إيماء، إما تصريحا وإما تلميحا، بأن يدون في كتابة تاريخه كذا من الأمور وأن يعرض عن كذا. فيلتزم هذا رغبة أو رهبة بغض النظر عن الحقيقة في الأحداث التي يدونها. أضرب مثالا ومثال يتضح المقال كما يقولون. واحد من هؤلاء المؤرخين الرسميين أمره سيده من حكام الزمان الغابر بأن يدون تاريخ أسرته، الأسرة الحاكمة التي ينتمي إليها، الدولة التي يعيش هذا المؤرخ في ظلها ويعمل في بلاط هذا الحاكم. فنزل في بدروم القصر، قصر الأمير، وجمع أوراقه وجلس يدبج هذا التاريخ المطلوب منه بشكل رسمي طبعا. دخل عليه صديق له فسأله: ماذا تصنع يا فلان؟ قال: ماذا أصنع؟ ماذا عساي أن أصنع؟ هكون بعمل إيه يعني؟ باح له وصديقه الأثير ظنه مخلصا، فباح له بمكنون نفسه: ماذا أصنع؟ إن هي إلا أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها. هكذا كان صريحا مع صديقه، وهكذا ينظر إلى عمل يده الذي يسجله من تاريخ رسمي لا حقيقي على مقتضى الرغبة أو الرهبة. لكن صديقه لم يكن مخلصا الإخلاص الكافي، فما صدق وشى به عند أميره أو السيد الذي يتبعه، فوضع آخر النهار تحت أرجل الفيلة بعد أن قبض صديقه الواشي الثمن دراهم ودنانير. هذا مثال للمؤرخ الرسمي الذي يقابله في المقابل ما يسمى ذاك مؤرخ السلطة ويقابله عالم السلطة. مثال آخر أكثر طرافة يضرب عن أحوال هؤلاء الذين يكونون كما يعبر ملكيين أكثر من الملك نفسه، عندما يراعون خواطر أسيادهم على حساب الحقيقة، تاريخية كانت هذه الحقيقة أم غير تاريخية، لكن المهم عندهم أن يرضى عنهم هؤلاء الأسياد. يقال إن أميرا خرج في رحلة صيد وكان أحول العين، ومر أمامه أرنب مسرعا فشد فأطلق رمحه فأخطأه لم يصبه. الحاشية المصاحبة له كتمت أنفاسها بالكاد من الضحك، يودون لو انفجروا ضحكا، لأن الأرنب كان قريبا جدا، يعني لا يخطئه أي هاوي من هواة الصيد كما يقولون في ذلك الزمان. هؤلاء جميعا كتموا أنفاسهم إلا واحد من الموجودين هو الشاهد في هذه القصة، صاح بعد أن أخطأ الأمير هدفه، صاح قائلا: سبحان الله يا أمير، سبحان الله يا أمير. قال الأمير: ماذا أأصبته؟ هو عفوا يعني لا يكاد يرى، أأصبته؟ قال: لا، ولكن لأول مرة أرى أرنبا ميتا يجري. يعني أنت أصبته، هو يريد أن يجامله، لم تخطئه، أنت أصبته، لكن سبحان الله تحمل الرمح في جسد الأرنب الضعيف المسكين، تحمل الرمح الخارق في جسده وجرى به سريعا. يعني هو لم يجري لأنك أخطأته يا سيد الأمير، وإنما لأنه أوتي قوة خارقة. سبحان الله يا أمير، لأول مرة أرى أرنبا ميتا يجري. مثال ثالث من التاريخ فيما يسمى الحروب الصليبية في العصور الوسطى، وهي الحروب التي كما هو مشهور عنها تاريخيا اندفعت بالأساس بدافع كنسي غربي، يعني الكنيسة الكاثوليكية البابوية في روما دفعتها هذه الحملات حملة تلو الأخرى نحو الشرق الإسلامي. حملة من الحملات الشاهد في هذا المثال قادها الإمبراطور فريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا. الإمبراطور فريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا تربى في جزيرة صقلية في صغره، جزيرة صقلية فتحها الفاتحون العرب المسلمون وحكموها عدة قرون، وشاعت فيها روح الثقافة العربية وعبق الثقافة والحضارة الإسلامية. نشأ هو في هذا الجو وتعلم على شيوخ مسلمين وعلماء مسلمين وفقهاء مسلمين. لما صار شابا يافعا جاء عليه الدور ليصير امبراطورا في بلاده فنزح إلى بلاده واعتلى كرسي الحكم. كان مضطرا وقد اعتلى كرسي الحكم أن يدفع الإتاوة للبابا. ما هذه الإتاوة؟ ليست بالضرورة إتاوة مالية، وإن كان أحيانا تدفع إتاوة مالية، لكن الشاهد هنا أنه كل في ذلك الزمان في أوروبا في العصور الوسطى كل من اعتلى كرسي الحكم في أول عهده وجب عليه أن يشرع في حملة صليبية جديدة نحو الشرق أو أن يعين عليها، يعني إما أن يقوم بها بنفسه وإما أن يمولها. تلكأ فريدريك الثاني بالنظر إلى خلفيته الثقافية التي نشأ في جو عربي إسلامي حضاري، تلكأ في تنفيذ المطلوب منه في دفع الإتاوة، تلكأ في القيام بحملة جديدة، فتهددته البابوية وأوشكت أن ترميه بالهرطقة، يعني الرمي بالكفر والخروج عن الملة والطرد من رحمة الكنيسة، فاضطر أن يقوم بحملته. مفروض الحملة أساطيل وسفن جرارة وآلاف مؤلفة من الفرسان والعتاد والعدد، قام بها في ثلة قليلة من الفرسان، مئات أعداد محدودة في سفن قليلة. ما هذه حملة؟ أهو جاد؟ لكنه كان قد بيت النية. وهو في طريقه مبحرا نحو الشرق الإسلامي أرسل إلى صديقه ملك مصر في وقتها كان على صداقة معه الكامل الأيوبي، يقول له: إني مطرود من رحمة الكنيسة، من علي ببيت المقدس. يعني أخوك يعني يكاد يرمى بالهرطقة والطرد من رحمة الكنيسة والرمي بالخروج من الملة، من علي ببيت المقدس، يعني لكي يكون ذرا للرماد في العيون فأعود وقد حققت شيئا في نظرهم. يعني ولم يجد غير بيت المقدس، يعني لو حتى اختار مدينة ساحلية صغيرة ضيقة، ولو أن هذا في حد ذاته غير جائز، هذه بلاد سفكت في سبيل تحريره على أيام صلاح الدين وقبل صلاح الدين وبعد صلاح الدين وفي إبان احتلاله على يد الصليبيين قبل ذلك قبل حرب التحرير، ألوف مؤلفة سالت فيها دماء حتى بركب كما قالوا في وثائقهم. يعني ليس سهلا ولا منطقيا ولا مشروعا أن يتنازل ولو عن شبر واحد، لكن خاطبه هكذا: من علي يا صديقي ببيت المقدس. وللأسف من عليه صديقه ببيت المقدس، صحيح من عليه بشروط معينة أن يدخلها هو وصحبه مجردين من السلاح وعزلا وفي حراسة عساكر مسلمة وكذا، لكن الأمر كان رمزا في وقتها أن هذا الإمبراطور الألماني الإفرنجي دخل بيت المقدس التي حررها بعد جهد جهيد صلاح الدين رحمه الله تعالى، بعد أن سالت في سبيلها الدماء كما قلنا وسقط ذهبت تضحيات جمة، ولا عزاء لصلاح الدين ولا لدماء المجاهدين. الشاهد هنا أيضا أن كل المؤرخين المعاصرين لهذه الفعلة ولهذه الحملة قالوا وعبروا عن حالة الرأي العام الإسلامي في وقتها، قالوا: كان الرأي العام الإسلامي يغلي لفعلة الكامل هذه، يغلي إنكارا استفزاعا لما أقدم عليه من تسليم بيت المقدس ولو بشكل سلمي. إلا واحد، هذا هو المؤرخ الرسمي في هذا الشاهد أيضا، ولم يكن مقيما بالمناسبة في مصر يضمه بلاط الكامل، وإنما كان يعمل عند ابن أخته في حماه في بلاد الشام، لكن تأثر من بعيد رهبة ورغبة. هو الوحيد الذي قال معبرا عما صنع الكامل من تسليمه هذه المدينة الرمز العنوان في هذا الصراع التاريخ الطويل، عبر قائلا: وصنع سلطان الملة، يقصد سلطان الكامل، ما رآه مصلحة لله ولرسوله في هذا الكلام، في هذا الذي فعل. أين ما رآه مصلحة؟ أين المصلحة هنا؟ لله ولرسوله. لو قال مصلحة لنفسه ولأهل بيته ربما ساغت، وإنما قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين. أليس هذا أنموذج واضح للرواية الرسمية المضللة في أحيان كثيرة؟ إذن أعود فأكرر فأذكر بأن المعول في هذا الاستقراء التاريخي والاستعراض لتاريخ الأمة هو السرد التحليلي الموضوعي الذي يستقرئ مختلف الروايات رسمية كانت أم غير رسمية لكي يخرج بما هو حقيقة الحدث أو بما هو قريب من الحقيقة قدر الطاقة والإمكان. شاهد أخير في هذه في هذا الاعتبار في هذه القضية في هذه المسألة هو الذي يروى عن السلطان كافور الإخشيدي الذي حكم مصر في زمان متقدم كما تعلمون إخوة المشاهدين. السلطان كافور الإخشيدي كما يروى جاء إلى كرسي الحكم بعد عدة سلاطين أتراك، هيئتهم الشكلية وجوههم وجوه تركية، يعني وجوه بيضاء مشربة بحمرة أتراك، هو كان أسمر اللون أو أسود اللون. الآن كافور جلس على كرسي الحكم وهو أسود اللون، بعد ساعة وقع زلزال شديد، هذا من قدر الله بالطبع، لكن تشاءم كثيرون به، يعني كافور أسود اللون ويقع زلزال في الساعة الأولى من حكمه، تشاءم كثيرون من الناس به كما يقول المؤرخون، إلا واحد فقط مدحه بقصيدة عصماء مطلعها نذكره بعد هذا الفاصل.
أمتي كنت ولا زلت إلى منتقى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة، كنت ولا زلت إلى منتقى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة.
إذن إخوة المشاهدين، هذا كافور الإخشيدي أسود اللون اعتلى كرسي الحكم حالا منذ ساعة، وقع زلزال شديد في البلاد عافانا الله جميعا، تشاءم كثيرون بهذا الحدث في أول ساعة من حكمه بالنظر إلى لونه في نظر بعضهم، إلا هذا الشاعر الشاعر الرسمي أيضا الذي مدحه بقصيدة عصماء، ابتداء مدحه بقصيدة عصماء، هو نتذكر الآن فقط مر على جلوسه على كرسي الحكم ساعة فقط أو أقل، يعني لم يمهله هذا المادح حتى يتصرف ويحكم فيحسن أو يسيء وبناء عليه يمتدحه أو ينتقده، لكن عاجله بهذه القصيدة بعيد حدوث الزلزال مباشرة حتى قبل انتظار التوابع. فماذا قال له؟ قال له في مطلع القصيدة: ما زلزلت مصر من خوف يراد بها. الذي حدث يا سيدي ليس زلزالا، وما هو إيه على الحقيقة؟ ليس زلزالا؟ طيب والمؤطم اللي تهد والأطمية اللي خربت؟ لا، ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، ما اللي حصل؟ ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. وصدق القائل: من فرعن الفرعون الذي خاطبه بمثل هذا وجامله بل داهنه؟ إذن هذا الاعتبار الثالث إخوة المشاهدين هو الاستقصاء الموضوعي لمختلف الروايات رسمية كانت أو غير رسمية، صدرت عن مؤرخ رسمي كالأمثلة التي سقناها أو عن أحد الناس أسرت عنه رويت عنه لا شأن له لا بالحكم ولا بالسلطة ولا بالساسة ولا بالنخبة، لكنه قال رواية صدق كشاهد عيان. هذه نعول عليها قبل تلك حتى تتضح الحقيقة أو هو ما هو قريب من الحقيقة قدر الإمكان. الاعتبار الرابع قبل الأخير سريعا هو أن هذا التناول لهذا التاريخ ينبغي له ويبتغى له أن يكون تناولا متوازنا يبرز الإيجابيات والسلبيات، لا يهول فتبدو الصورة بيضاء ناصعة دون رتوش، وليست الحقيقة هكذا. ما من تاريخ إلا وانطوى على إيجابيات وسلبيات. أهمية هذا التاريخ وبروزه وازدهاره تنبني على أن إيجابياته أكثر من سلبياته، والعكس صحيح. سوداوية هذا التاريخ إن صح التعبير تتأسس على أن سلبياته تبز إيجابياته بكثير. إذن المبتغى هو التناول المتوازن كما قلت، يضع السلبيات بجوار الإيجابيات على كفتي الميزان، التي ترجح هي التي يزكيها. تناول متوازن لا يهول ولا يهون، لا يهول ويضخم فتبدو الصورة ناصعة البياض وليست حقيقة، ولا يهون ويعول على سلبيات الأمور وما بين السطور من روايات مختلف فيها فتبدو الصورة سوداوية بحيث تستيئس من روايتها ومطالعتها والاستفادة منها، وبالتالي تعرض عنها الأجيال الشابة الصاعدة المقصودة أساسا بهذا التناول، فتستيئس من تاريخ أمتها وتلتفت إلى تواريخ أخرى وإلى أمم أخرى لتستقي منها معاني البطولة والتحضر والمدنية وما إلى ذلك. وهذا هو المقصود الأساسي بما يسمى في المصطلح الشائع العولمة، وهي محاولة قولبة الناس جميعا، صب الناس جميعا. هي طبعا لها تعريفات علمية كثيرة، لكن ببساطة شديدة إخوة المشاهدين، العولمة صب بمعنى القولبة، محاولة صب الناس جميعا من مختلف الأهواء والملل والمحل والنحل والأديان وما إلى ذلك في قالب واحد، هو القالب الثقافي الغربي، باعتبار أنه مبعث العولمة من الغرب المتطور المتمدين القادر المتحكم الآن، بغض النظر عن خصوصياتهم العقدية والتاريخية والشخصية والثقافية والفكرية وما إلى ذلك. إذن للحيلولة دون أن يستيئس شبابنا وشبيبتنا الصاعدة من هذا التاريخ الزاهر لأمته، ينبغي ألا نعول على الروايات الموضوعة أو سلبيات هذه الرواية أو ما بث بين السطور فقط، لا ننكر الحقيقية منه لكن نذكر بجواره الإيجابيات لتبدو الصورة متوازنة. العيب أن كثيرين يعرضون عن السلبيات ويعولون على الإيجابيات فقط فتبدو الصورة بيضاء ناصعة وليست بحقيقة تاريخية مطلقة، والآخرون نكاية في الأولين يعولون فقط ويبرزون فقط السلبيات والأحداث الرمادية ومواضع الفتنة في تاريخنا، وكأنه لم ينطوي على غيرها من أمجاد وبطولات. رد الفعل عند من يطالع خصوصا من الشباب من أحداث الأسنان أنهم يعرضون عنها وعن تاريخها وعن هذه الأمة التي ما يتضمن تاريخها سوى هذه الرؤية السوداوية الكالحة، فينصرفون إلى غيرها من الأمم والأهواء والملل والنحل وما إلى ذلك. المبتغى تاريخ وتناول متوازن بين إيجابيات وسلبيات، والحكم للكفة الراجحة. الاعتبار الخامس والأخير في هذا التناول أنه اختلاف، نعم وارد مقبول معتمد قد يكون محمودا في أحيان، لكن على ألا يتحول إلى خلاف. اختلاف نعم على ألا يتحول إلى خلاف فعداوة. ويؤثر في هذا مقولة عن الزعيم الهندي غاندي يقول فيها: الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يتحول إلى عداوة، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء. الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يتحول إلى عداوة، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء. هذه إخوتي المشاهدين خلاصة لاعتبارات عدة قدمناها بين يدي هذا التناول التاريخي لكي تضبط حركتنا في تناوله. أول ما نبدأ به من موضوعات تاريخ الأمة هو حاجة البشرية إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت البشرية في حاجة إلى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم كانت في غنى عنها؟ يعني هل كانت أحوالها مترقية وظروفها مزدهرة وفطرتها مستقيمة ووجهها لخالقها فهي على الصراط المستقيم لا تحتاج إلى مزيد من الأنبياء والرسل والرسالات التي تقوم حركتها في التاريخ وتضبط تصرفاتها وسلوكياتها؟ هل كان هذا هو الواقع؟ أم ماذا كان الواقع؟ الحقيقة أن الواقع كما يقول الرواة والمؤرخون أن البشرية قد عاشت خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين السابقين على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلال هذين القرنين عاشت البشرية أحط أدوار تاريخها، وقد بعد عهدها بالرسل وفترت عقائدها وانحرفت وانكفأت إلى الأرض ولم ترفع وجها لرب السماء. هذا ما قالوه خصوصا ما صوره في هذه الفترة العلامة الهندي المسلم مولانا الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. مرة أخرى، الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا قال مصورا هذه الفترة؟ قال إن البشرية خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين أي السابقين على بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت أحط، ليس أرقى، أحط أدوار تاريخها، وقد بعد عهدها بالرسل وانحرفت عقائدها وانكفأت إلى الأرض تعبد حجرا أو شجرا أو حتى بشرا ولم ترفع وجها لخالقها لرب السماء. هذه بعامة أحوال البشرية قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالا، فماذا عن شيء من التفصيل إخوتي المشاهدين في هذا الشأن؟ لو أردنا أن نتناول بعض البقاع سريعا وحالتها قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا مثلا على خريطة العالم إلى منطقة أوروبا، في إيجاز أوروبا على المستوى العقدي، على مستوى العقيدة يعني والعبادة، عاشت في ذلك الزمان صراعا عقديا مذهبيا طاحنا يتعلق بطبيعة السيد المسيح عليه السلام وعلى أمه السلام ونظرتهم إليه. هل طبيعته لاهوتية فقط أي بشرية أي إلهية خالصة، أم لاهوتية ممتزجة بناسوتية يعني إلهية ممتزجة ببشرية؟ يعني هل هو طبيعة واحدة على طبيعة واحدة أم على طبيعتين؟ هذا هو الخلاف العقدي الرئيسي الذي ساد أوروبا وتحول إلى صراع طاحن في تلك القرون الخالية ينضاف إلى هذا تحكم كنسي بالغ، إذ المعروف أن هذه العصور في أوروبا في ذلك الوقت تعرف بالعصور الوسطى، وفي تسمية أخرى بعصور الإيمان. ليس المقصود الالتزام الديني، ليس المقصود الإيمان بمعنى شدة الالتزام الديني، وإنما المقصود التعصب الديني، إذ تحكمت الكنيسة في رقاب البلاد والعباد، وأثابت وعاقبت وتحدثت باسم الإله على ظهر الأرض. هذا أمر شائع مستقر عليه في أدبيات المؤرخين الغربيين أنفسهم، والشواهد عليه متكاثرة حاضرة قد ترد في كلامنا إن شاء الله بمرات عديدة. الأمر شائع بحيث أنه لا تخطئه العين، لا تخطئه عين أي قارئ هاوي، وليس بالضرورة أن يكون متخصصا أو محترفا لتاريخ أوروبا في تلك العصور. سريعا لو أردت أن أضرب مثالا، هذا الكلام ساقه وأكد عليه هربرت فيشر في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. أنا قلت الآن هربرت فيشر بالمناسبة وليس محمد فيشر مثلا ولا عبد الرحمن فيشر، أقصد أنه شاهد بهذا الكلام شاهد من أهلها، على قول من قال شهد العداة له بعزة أمره والحق ما شهدت به الأعداء. إذن أوروبا على مستوى العقيدة عاشت صراعا عقديا مذهبيا متعلقا بطبيعة المسيح عليه السلام، إما طبيعة واحدة أو طبيعتين، وتحكما كنسيا في رقاب البلاد والعباد، وعاشت أيضا حياة إقطاعية مجحفة ظالمة يرث فيها السيد الإقطاعي عن أبيه السابق عليه تركته الأرض وما عليها من دواب وسوائم وبشر، هم أقنان الأرض، عبيد الأرض الذين يولدون ويشبون ويعملون ويقبرون في هذه الأرض في جوفها، وهم عبيد مملوكون لأسيادهم لا يخرجون عن إطارها. إذن صراع عقدي وتحكم كنسي وخلاف طبقي أو حياة طبقية حادة مستحكمة. هذا عن أوروبا الغربية أو عن أوروبا في التاريخ القديم. هذه الأوضاع انسحبت إلى مستعمراتها أيضا، وخصوصا مصر التي عانت الصراع العقدي نفسه. لماذا؟ لأن تعاليم السيد المسيح عليه السلام الذي بعث في بلاد الشام فلسطين وصلت إلى مصر قبيل أو متزامنة مع وصولها إلى أوروبا. مصر في ذلك الزمان مستعمرة بيزنطية، يعني تتبع الإمبراطورية البيزنطية، عاصمتها بيزنط، التي عاصمتها كانت القسطنطينية، هي اسطنبول الحالية في تركيا. مستعمرة وصلتها تعاليم المسيح فاعتنقها عليه السلام، فاعتنقها كثيرون من أهلها من قبط مصر، فصاروا أقباط النصارى في ذلك الزمان، سابقين بذلك أسيادهم من محتل بلادهم من الرومان. يعني المصريون سبقوا الرومان إلى اعتناق النصرانية، فاضطهدهم الرومان هذه المرة لخلاف في الملة، أولئك صاروا نصارى، والحكام المحتلون الرومان ما يزالون على الوثنية، فاضطهد المحتلون أهل البلد المحتل، اضطهدوا قبط مصر لخلاف في الملة، وثنية ونصرانية. ثم لحق الرومان المصريين إلى النصرانية، يعني اعتنقوا النصرانية بدورهم في فترة لاحقة، لكن هل انقطع الاضطهاد وزال العسف والتعذيب؟ استمر وربما زاد. لماذا؟ ألم يتفقوا في الملة؟ ألم يصيروا جميعا على ملة واحدة؟ لا، صاروا نعم جميعا على ملة واحدة لكن على خلاف في المذهب. إذ إن المحتل الروماني الرومان لما اعتنقوا النصرانية اعتنقوها على مذهب يخالف المذهب الذي اعتنقه عليها أو على أساسه المصريون. المصريون اعتنقوا النصرانية على مذهب معين، والرومان المحتلون اعتنقوها على مذهب آخر. صحيح الجميع ملة واحدة، اتفقوا في الملة وافترقوا في المذهب، فاستمر الاضطهاد. يعني الاضطهاد استمر في الحالتين، حال الخلاف في الملة ابتداء وحال الاتفاق في الملة لكن الخلاف في المذهب انتهاء. أدى هذا إلى أن كثيرين من المصريين خصوصا من أحبارهم ورهبانهم فروا بملتهم بعقيدتهم من عسف واضطهاد ومطاردة المحتل الروماني الوثني أولا ثم النصراني على مذهب مخالف ثانيا، فروا من أمام عسف واضطهاد المحتل إلى جوف الصحراء. والذي يسافر إلى صعيد مصر تحديدا في زماننا هذا عن طريق ما يسمى بالطريق الصحراوي الغربي مثلا، تصادفه كثيرا إشارات عبر الطريق بأسهم يمتد رأسها إلى جوف الصحراء، تشير إلى دير الأنبا توادروس، الأنبا مينا، الأنبا مقار، الدير المحرق. كل هذه نماذج لأديرة تقع لا في الوادي المزروع وإنما في جوف الصحراء. هذا تعبير عن أن هؤلاء رؤوس الملة من أقباط مصر قد فروا بعقيدتهم إلى جوف الصحراء بعيدا عن متناول المحتل الذي خالفهم في الملة أولا ثم اتفق معهم في الملة وخالفهم في المذهب ثانيا. لما تسامع هؤلاء بتسامح الفاتح العربي المسلم عمرو بن العاص حين جاء لمصر فاتحا، ظهروا على السطح. البطريرك بنيامين زعيمهم ورئيسهم كان فارا مختبئا كما يقول المؤرخون حوالي 15 عاما في جوف الصحراء، ظهر للعيان واتصل بالفاتح المسلم عمرو بن العاص الذي أقامه على رأس مذهب ملي كنسي يجري فيه شؤون أهل طائفته لا على مقتضيات ملة الفاتح الجديد قهرا وعسفا كالرومان، وإنما على مقتضيات ملتهم هم خصوصا في أحوالهم الشخصية. مرة أخرى هؤلاء فرون بعقيدتهم من عسف محتلهم الوثني أولا والنصراني ثانيا لكن على مذهب مخالف. لما جاء الفاتح المسلم وتسامعوا بتسامحه العميم ظهروا للعيان واتصلوا به، أقام زعيمهم على رأس يعني رئيسا لمذهب ملي كنسي يجري شؤون أهل طائفته من النصارى من نصارى قبط مصر على مقتضيات ملتهم النصرانية وليس على مقتضيات ملة الفاتح الجديد، يعني لم يقهرهم في عقيدتهم. هذا هو حال مصر قبيل على سبيل المثال كمستعمرة رومانية، مستعمرة رومانية تتبع بلدا أو سلطة رومانية أوروبية في ذلك الزمان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لو انتقلنا نقلة أخرى إلى بلاد فارس إحدى القوتين العظميين في ذلك التاريخ قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الروم والفرس، سادتها المجوسية، عبادة النار ومذاهب وضعية بشرية انطوت على كثير من مظاهر الإسفاف والانحلال، زرادشتية، مانوية، ثانوية، مزدكية وما إلى ذلك. نقلة ثالثة إلى بلاد الهند، طبقية حادة جامدة متسلسلة من أعلى السلم الاجتماعي إلى أدناه، براهمة في سقف الهرم الاجتماعي هم رجال الدين، لهم كل الحقوق وليست عليهم أي واجبات. يليهم النبلاء والفرسان، طبقة النبلاء والفرسان وقادة الحرب، أو بمصطلحهم الكشتري، لهم كثير من الحقوق. لاحظ بدأنا نتناقص في الحقوق، لهم كثير من الحقوق وعليهم بعض الواجبات، بدأت تظهر الواجبات مقابل تناقص الحقوق. إذن براهمة على قمة الهرم الاجتماعي، هذا مظهر الطبقية، لهم كل الحقوق وليست عليهم أي واجبات. الكشتري طبقة الفرسان والنبلاء ورجال الحرب، لهم كثير من الحقوق وعليهم بعض الواجبات. الويشي المهرة من الصناع وكبار الزراع، لهم بعض الحقوق وعليهم كثير من الواجبات. بدأت الواجبات ترتفع والحقوق تنخفض. وأخيرا طبقة المنبوذين في أدنى الهرم الاجتماعي مقابلة لأعلاه، مقابلة لطبقة البراهمة من رجال الدين. هؤلاء أولئك تذكر لهم كل الحقوق وليست عليهم أي واجبات. هؤلاء ليست لهم أي حقوق وعليهم كثير من الواجبات. أولئك كما قلت الأخيرون هم طبقة المنبوذون. إذن تابعنا حتى الآن من أحوال البشرية قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم أنها بشكل عام خلال القرنين السادس والخامس قبله الميلاديين قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن البشرية عاشت أحط أدوار تاريخها. مثلنا لهذا من تاريخ أوروبا في ذلك الزمن بصراع مذهبي عقدي على مستوى العقيدة وتحكم كنسي، ثم طبقية إقطاعية ظالمة مجحفة امتدت آثار هذا إلى مستعمراتهم خصوصا في مصر. تقلنا إلى بلاد فارس التي سادتها المجوسية وعبادة النار، واستشرت فيها مذاهب وضعية بشرية منحلة. ثم ختمنا بالطبقية الحادة الجامدة في شبه القارة الهندية. في الحلقة القادمة إخوة المشاهدين نتتبع بقية أحوال البشرية في إيجاز شديد قبيل مطلع النور، قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما أحدثته من تغيير جذري هائل في حياة البشرية. إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خير الأمم، أخرجات للناس سقيا رحمة.